بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركة، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية، سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب المجالس. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسائل نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. بكلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحديثي معكم معشر المستمعين والمتابعين حول آداب تتعلق بالمجالس، وقد ذكرنا في لقاء سابق عددا من هذه الآداب، وأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب التي لا غنى للمسلم أن يتأدب بها إذا دخل المجلس. فمن أهم الآداب المتعلقة بالمجلس، وهو أدب عظيم، أن هذه المجالس هي بالأمانة، وهذا أدب عظيم ينبغي على الجالسين في المجلس أن يهتموا به وأن يجعلوه في خلدهم، إذ أن هذه المجالس ما يدور فيها إنما هو من حديث الناس، وكثيرا ما يكون هذا الحديث حديثا خاصا، فلا يجوز إفشاء ما يدور في المجلس ونقل الكلام فيه، فإن ذلك مما يفسد العلاقات بين الجالسين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أهمية ذلك، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا حدث إلى أخيه حديثا فالتفت فهي أمانة. إذن المجلس لابد أن يحترم وأن لا تفشى أسراره، وذلك الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. كذلك أيضا أذكر بأدب مهم جدا من الآداب، وهو أنه إذا تهامس اثنان وتناجوا فإنه لا يكون ذلك مع آخر يكون معه، وذلك لأن هذا التهامس وهذا التناجي يحزنه، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام في تعليل ذلك، قال: فإنه يحزنه، أي الثالث، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يتناجى اثنان دون الثالث. وذلك لأن الحديث عندما يكون بين اثنين والثالث لا يسمعهما، فما الذي يحصل؟ يحصل أن الثالث يظن أنهم يتحدثون عنه ويتهامسون عليه، وهذا يوغر صدر الثالث. إذن الرجلين إذا كانا يتحدثان فإنهما يشركان الثالثة معهم، أو يكون الحديث عاما ولا يخص الحديث بين اثنين ويترك الثالث. وهذا الأمر كذلك أيضا فيما لو تهامس ثلاثة وترك الرابع، أو تهامس خمسة وتركوا السادس. إذن هذه قضية مهمة جدا على الجالسين في المجلس أن يهتموا بذلك وأن لا يدعوه. كذلك أيضا من أهم وآداب المجالس السلام عند الدخول، فإن من أدب المسلم أن يسلم على أخيه، والسلام مستحب، وإفشاؤه بين الناس مأجور عليه بأجر عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم دعانا إلى إفشاء السلام ونشره بين الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما دخل المدينة أول كلمة قالها كما قال عبد الله بن سلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. إذن المسلم إذا دخل المجلس فإنه يسلم، لأن السلام من أعظم الآداب التي يتحلى بها المسلم عند لقاء أخيه المسلم، فكيف إذا دخل المجلس؟ لذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. إذن هذا أدب عظيم من جملة الآداب التي ينبغي على الجالسين في المجلس أن يتحلوا بها. كذلك أيضا المجلس قد يكون مجلسا مختلطا بين مجموعة من الناس، والعاقل عندما يدخل المجلس فإنه لا يجلس مع كل أحد، وإنما يجلس مع الرجل الصالح، الرجل الذي إذا جلس استفاد من علمه، استفاد من أدبه، استفاد من دينه، استفاد من خلقه، استفاد من تعامله. هذا هو الجليس النافع، الجليس الصالح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على اختيار الجليس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والسوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. هذا هو الجليس الصالح، لا يخلو من أحد هذه الأمور الثلاث التي تكون في حامل المسك. فهذا الجليس الصالح إما أن تتعلم منه وتزداد إيمانا، وإما أن تنتفع بقربه. فالمؤمنون مع بعضهم البعض يوم القيامة، والمتحابون كما أخبر صلى الله عليه وسلم على منابر من نور يوم القيامة. فعندما يكون أخاك قد اجتمعت بينك وبينه المحبة في الله سبحانه وتعالى، فهؤلاء الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويكونوا على منابر من نور يوم القيامة. وقد يكون انتفاعك منه في أمر الدنيا، وأضعف الإيمان أنك لا تحصل إثما بمجالسته إن لم تحصل الحسنات، فلا تخسر شيئا لا في دينك ولا في دنياك بمجالسته، فمجالسته نافعة وفيها البركة. وأخبر صلى الله عليه وسلم عن الصنف الثاني وهو الجليس السوء، وشبهه النبي صلى الله عليه وسلم بنافخ الكير، فقال: ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. فهذا هو الذي ينفخ في الكير، إذا اقتربت منه ستشم منه رائحة خبيثة، وإذا اقتربت منه أكثر ستحترق ثيابك إذا اقتربت منه. ولذلك كون المرء يبحث عن البطانة الصالحة والجديس الصالح، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. ولذلك كثرت أقوال الصحابة وتابعهم بإحسان إلى أهمية مجالسة الرجل الصالح والجليس الصالح، اقتداء بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وذلك حثوا جميعا على مصاحبة الأخيار والبعد عن الأشرار. يقول معاذ رضي الله عنه: إياك وكل جليس لا يفيدك علما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيمانا. قال أولها في أولها صحبة الفقيه. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: لا تجالس عدوك فإنه يحفظ عليك سقطاتك ويماريك في صوابك، إلى غير ذلك من أقوال العلماء وتابعهم بإحسان. كلهم تتابعت أقوالهم على العناية بالجليس الصالح. فمن أعظم آداب المجالس أن يكون المرء مجالسا للأخيار مبتعدا عن الأشرار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعمر مجالسنا بالإيمان، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتري اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: عندي مبلغ لأخي، وهذا المبلغ يقول حال عليه الحول، فيقول: هل أزكي أنا هذا المبلغ من هل أزكي هذا المبلغ من من نفس المبلغ، أو يقول أخبر أخي هو يقوم بالزكاة عن هذا المبلغ؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله جل وعلا أوجب الزكاة على المسلم إذا توفرت في الزكاة شروط معينة، فهي إذا توفرت في هذه الشروط فإن المسلم يزكي ما عنده من المال.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، لكم الجامعة بعد هذه المكالمة. أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خليفة تفضل.
حياك الله شيخ، عندي سؤالين.
نعم.
السؤال الأول: هل يعني واحد إذا كان هذا المبعمل صاحب سيران، يعني هل هي حلال ولا حرام هذه؟
كيف أبو خليفة، الصوت غير واضح، لو تعيد السؤال مرة أخرى.
صاحب سيران
يقال
هذا مال
الرياضة،
مال التراث، هذا
كيف؟
هذا
إن شاء الله إن شاء الله.
سمعت أنت شيخ؟
نعم، تقصد بين الثيران المناطحة.
إيه المناطحة، هذه هل هي حلال أم حرام؟
إن شاء الله إن شاء الله.
والسؤال الثاني: إذا كان واحد يعني ذيات الأرحام، إذا كان واحد تعبان ما يقدر يصير زور أرحامه، فيتصل فيهم تليفون يعني مثلا، هل يعتبر هذا التواصل بينهم يعني ولا؟
إن شاء الله. جزاك الله خير وخليفة، تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. نعود فضل الشيخ إلى سؤال. نعم نعم، معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل. مسيك بالنور العافية، الله بارك فيك أبو عبد الله.
سؤال عن زكاة وضع زكاة الأموال.
نعم. تفضل تفضل أبو عبد الله.
أيوه. طيب أما كان عندي خط فيها كذا وبعت المعلول وكذا ب 1500 والباقي مال باقي النخل كذا قدرت 1500 تقريبا 3000. أعطي الإدارة 2000 وما أشخد روحي، هل كان زكاة؟
إن شاء الله إن شاء الله.
تقريبا 3000 درهم.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نجيب يا فضل الشيخ سؤال رسالة نصية القصيرة، أن يقول أن عنده مال وهذا المال ليس له لأخيه، يقول حال عليه الحول، هل يجوز يقول أن أخرج أنا زكاة هذا المال من نفس المال أو أخبر أخي هو الذي يقوم بإخراج الزكاة عن هذا المال؟
في الحقيقة للجواب على هذا السؤال لابد أن يستفصل هذا المال. هذا المال إما أن يكون وديعة عندك، وديعة عندك بمعنى أن أخاك استودع هذا المال عندك وهو موجود عندك يطلبه في أي وقت يحتاجه، فهو بمثابة الوديعة والأمانة عندك. فإذا كان حال هذا المال كذلك فإنك في هذه الحال إما أن تكون وكيلا عنه في إخراج الزكاة وإما أن يخرجها بنفسه، والأمر في ذلك يرجع إليه. فإن وكلك في إخراجها أخرجت أنت هذا المال عنه، وإلا فالأصل أن هذا المال لا يلزمك أن تزكي عنه لأنه مال ليس بمملوك لك، إنما هو مملوك لأخيك وهو الذي يؤدي زكاة ماله بنفسه. والحالة الثانية أن يكون هذا المال قد استدنته أنت من أخيك، فهو بمثابة الدين الذي عليك، غير أنك لم تستخدم هذا المال وإنما أخذته منه دينا، ولما يأتي الوقت الذي تستفيد من هذا المال فتعطيه فيما تحتاج إليه من قضاء حوائجك. ففي هذه الحال هذا المال إذا حان وقت زكاتك فإنك تجمع هذا المال إلى جملة أموالك فتزكيه، إلا في حالة واحدة، إذا حل وقت سداد هذا الدين فإنه لا يلزمك حينئذ أن تسدده، كأن يكون هذا المال قد وجب إرجاعه في هذا الوقت، ففي هذه الحال لا يلزمك أن تزكيه لأن هذا المال مستحق لغيرك. أما إذا بقي عندك وانتفعت منه فإنك تزكي هذا المال لأنه مال مملوك لك وهو في تصرفك، والأصل أن الزكاة تجب على المال الذي يملكه الإنسان ويملك التصرف فيه متى ما حال عليه الحول وبلغ النصاب. نعم.
بارك الله فيكم الشيخ أبو خليفة. يسأل عن حكم نطاحق الثيران.
ما يكون من رياضات، هذه الرياضات لابد أن تكون متوافقة مع أحكام الشريعة، ومن جملة الأحكام المتعلقة بالحيوانات أنه لا يجوز التحريش بين الحيوانات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين الحيوانات، فالله جل وعلا خلق هذه البهائم لمنافع للإنسان، والله جل وعلا قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. فالله سبحانه وتعالى خلق هذه الحيوانات، خلقها لمنافع لنا، لكي نأكل منها، لكي نركب عليها، لكي نستخدمها في الحرث، فهذه مصالح ننتفع منها في الحيوانات. أما أن نجعل هذه الحيوانات متعة لمشاهدتنا وهي تتعذب فهذا لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال: دخلت امرأة النار في هرة، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض. لماذا؟ لأن هذه المرأة عذبت هذا الحيوان، فالحيوان الله سبحانه وتعالى جعله محترما، هو مخلوق للإنسان، ينتفع منه الإنسان ويحصل منه المنافع، فإذا خرج هذا الحيوان عن هذه المصالح فكان في ذلك تعذيبا له أو إخراج له عن ما خلق لأجله، فإن ذلك يعد مما هو ممنوع، ويختلف بحسب ما يقع من خروجه عن ما خلق له. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نعذب الحيوانات وحتى أن نجرح شيئا من مشاعرها. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حمرة تطوف، قال عليه الصلاة والسلام عندما أخذ بعض الصحابة صغارها، قال: من فجع هذه بولدها ردوا إليها ولدها. في الحديث الآخر عندما جاءت الناقة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي تشكو صاحبة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ قال: أنا يا رسول. قال: أنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه ما لا يطيق أو تحمله ما لا يطيق. فكل ذلك يدل على أن الحيوان إنما خلق لأجل الإنسان ولأجل تحصيل منافع الإنسان، فإذا خرج عن ذلك فإن ذلك يعد محرما. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ الطير غرضا، من يريد أن يتعلم الرمي لا يجعل الطير والحيوان حتى يتعلم عليه، يجعل شاخصا وتعلم، تأتي بالحيوان حتى تتعلم كيف ترمي وكيف تصيب في الرمي، هذا نوع من تعذيب الحيوان. وكذلك أيضا ما يقع من التحريش بين الحيوانات حتى تتقاتل فإن ذلك يعد من الأمور المنهي عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحريش بين الحيوانات، وفي ذلك إيذاء وتعذيب لها حتى تتقاتل أو يقتل بعضها بعضا، من غير أن يكون ذلك فيه نفع للإنسان غير أن يشاهد الإنسان ذلك ويتمتع بما يحصل بينها. إذن هذا أمر ينبغي على المسلم أن ينأى بنفسه من أن يفعله أو حتى يشاهده، لأن ذلك يخالف ما ينبغي أن يكون عليه المسلم في أدبه وتعامله مع الحيوانات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
بارك الله يبارك فيك.
الشيخ أنا سمعت يقول إذا شخص يسلم أكثر من 20 شخص يقولوا هو يعتبر يعني الله بيغفر له وتكون من أهل الجنة، بس أنا بعض الأحيان ألاحظ في المسجد يدخل الشخص وأنت تقرأ قرآن وحد يسلي حد بس هو يجبرك السلام عليكم السلام عليكم، ففي الحاجة أثناء ماذا حكم عن السلام؟ مثلا صاحب اللي يقرأ قرآن يجب عليه رد عليه شخص اللي مسلم ولا ما سلم عليه؟ يعني ما رد عليه سلام، كيف حكم في الشرع؟ يعني في المسجد خاصة في بعض الأشخاص متودين لما يدخلون لازم يسلون على واحد واحد، لأن ما بيسلم واحد لا كذا مرة، بيروح قريب عن هذا وبيروح قريب عنه بيقول السلام عليكم السلام عليكم. لما سألتك علي والله اللي سلم على أكثر من 20 شخص بيروح من أهل الجنة، فأريد توضيحا هذا الموضوع. شيء ثاني، في أن بلادنا مثلا أسرة زينة طيبة، بس بعض الأحيان يكون أبو ولا ولد دخل سجين في خضايا وصار عنده فضيعة في بيته ولا أسرته، فبنات ما حد يتزوج، ما ذنب البنات؟ ما ذنب هذه عائلة أربع بنات موجودين؟ وهم شو يسوون؟ يطلعون من البلاد، مثلا احنا موجودين في بومبي، نطلع من بومبي نروح حيدرباد مثلا فوق 300 كيلومتر 200 كيلومتر هنا أخذ بيت إيجار أوكي نظيف وهنا نبدأ حياة جديدة. خلال سنة حوالينا مثلا في مشاتات مع الزواج بيزوجون وعادي بنات الزوج والولاد الزواج، فهل يعتبر هذا غش؟ لأن خلاص حياة جديدة والناس معرفة جديدة ويزوجون بنات. بس في ملاحظة أحد من الحرمة تبكي يقول أنا عندي بنات ما أذنبهم شيء ما حد يزوج، ففي الزواج ما حل مثل هذا الترتيبات أوكي إنه ينتقل منطقة لمنطقة ويزوج. وآخر سؤال أخوي بارك الله فيك، ما تدري نفسه ماذا تكسب غدا وما تدري نفسه بأي أرض تموت. فنريد نعرف عن هذا القرآن الكريم، وما أنا قرأته أوكي ولكن ما شاء الله حضرتكم تردوا علينا هذا آية
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يبارك فيك أخي محمد. تسمع إن شاء الله رد أخت أمنية. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أخت أمنية.
بارك الله فيكم وجزاكم خير على
البركة. الله يبارك فيك. جزاك الله خير.
سؤالي بس عن عفوا بناء المساجد. إذا أنا عندي أخويا توفى الله يرحمه ووالدي توفى الله يرحمه، ما عنديش مقدرة إني أنا أبني لهم مسجد، لكن في مشاريع حد تاني عايز يبنيهم بشارك معهم بمبالغ مثلا، هل يعود الأجر لأبي أو أخي إذا احتسبت المبلغ ده لأن يرجع لهم؟
إن شاء الله.
إذا شاركت حد في بناء مسجد لأهله مثلا أو مشاريع اللي بشوفها في الجمعيات الخيرية.
إن شاء الله. جزاك الله خير اخت منية، واضح ان شاء الله. تسمع ان شاء الله رد. حياك الله، الله يعافيك. نجيب الشيخ سؤال ابو خليفه يسال عن زياره الارحام، يقول اذا لم استطع ولم اقدر ان ازور ارحامي بنفسي بزيارتهم بدنيا، هل يكفي الاتصال الهاتفي عن الزياره؟
صلة الأرحام مما أمر الله جل وعلا بها، فالله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم، والله جل وعلا حثنا على صلة الأرحام وحذرنا من قطيعتها كما قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. النبي عليه الصلاة والسلام يحثنا على صلة الأرحام، بل كانت دعوته صلى الله عليه وسلم مبنية على هذين الشقين، شق يتعلق بتوحيد الله سبحانه وتعالى ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له، والشق الثاني هو إصلاح ما يكون بين الناس من العلاقات. ولا شك أن من أعظم العلاقات التي يجب إصلاحها ما يكون بين الرجل وبين أرحامه، وذلك عمرو بن عبسة عندما سمع بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته أتاه فقال إلى ما تدعو، وكان محبا لصلة الأرحام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدعو إلى قال من أنت؟ قال أنا محمد. قال ومن معك؟ قال معي أنا و قال معي أنا وعبد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوته لم يكن ما قد استجاب معه إلا عدد قليل من أهل بيته والصحابة، فقاله إلى ما تدعو؟ قال أدعو إلى صلة الأرحام وكسر الأوثان. فقال إذن معك. هذه زبدة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكرها للرجل، فلذلك صلة الأرحام من أهم الأمور التي تتحقق بها مصالح الناس. إذا تنازع الأب مع أبنائه والأخ مع إخوته وأخواته فما الذي يحصل؟ يحصل الشر والفساد بين الناس، لأن هذه هي الدائرة الأولى من دوائر العلاقات الاجتماعية. وذلك لو نظرنا إلى الأمم حولنا نجد هذا التفكك الأسري وعدم وجود الترابط، الأب لا يعرف عن أبنائه والأبناء لا يعرفون عن آبائهم شيئا، ربما مات الأب ولا يعلم الأبناء عن موته، فيخبر أن أباكم ترى توفي، فليس عندهم شيء من افتقدوا كثير من العلاقات الأسرية، وهذه العلاقات قائمة على أساس الرحمة، وذلك ديننا دين الرحمة، ومن أعظم أنواع الرحمة هي الرحمة التي تكون بين الأبناء والآباء والإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأبناؤهم. هذه هي الأسرة والكيان المجتمعي الثابت الذي متى ما تماسك هذا البنيان تماسك المجتمع، ومتى ما فسدت الدائرة الأولى وهي دائرة الأرحام تجد أن هذا المجتمع يكون مفككا مشتتا، تكثر فيه المشاكل والخلافات والقضايا. إذن قضية صلة الأرحام هي من أولويات هذا الدين، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا على صلة الأرحام في أحاديث كثيرة، فأخبر صلى الله عليه وسلم عن ما يكون من البركة لمن يصل رحمه، وأن ذلك منسأة في الأثر وبركة في الرزق، منسأة أي يطيل العمر الإنسان، وذلك لما تحققه من السعادة والراحة والطمأنينة، وكذلك أيضا البركة في الأموال. فهذه النصوص كلها تدل على أهمية هذا الأمر، ولكن كيف يتحقق هذا الأمر؟ صلة الأرحام أول ما تتحقق الصلة هي الصلة المباشرة، وهي التي تكون بالزيارة واللقاء والتقابل، وهذه أعظم أنواع صلة الأرحام، لأن فيها التواصل الجسدي والتواصل الروحي. لكن إذا لم يكن ذلك متيسرا، خصوصا مع التباعد الذي أصبح بين الناس، فربما يكون الأب في دولة وأبنائه في دولة أخرى، أو إخوانه في دولة أخرى، فها هنا ننتقل إلى الحالة الثانية، وهي التواصل الذي يكون مرئيا ويكون مسموعا. والحمد لله أصبحت الآن هناك برامج كثيرة لكي يتواصل الإنسان حسا ومعنا مع أرحامه، فلا يكتفي فقط بسماع أصواتهم، بل إنما يمتع نظره بالتواصل معهم. كم يفرح الإنسان عندما يرى والديه أمامه وإن كان بعيدا يراهم عبر هذه المواقع، مواقع التواصل، فإن هذا لا شك أنه أفضل من مجرد السماع، وذلك لأن النظر يبعث في الراحة والطمأنينة. الآن لو كان الحديث هذا الولد مع والده في المستشفى، كيف سيعرف الأب ويطمئن عليه؟ لو فتح الجهاز، جهاز الهاتف على التطبيق المرئي لرآه في المستشفى، لكن لنفترض أنه كان في بيته، فالإطمئنان والراحة ستكون باديتان على الأب وهم يرون ولدهم وهو مع أولاده ومع أسرته. إن لم يمكن التواصل المرئي يكون التواصل المسموع عبر الهاتف، ويتعهد رحمه بالتواصل. قد يكون أحيانا التواصل يحتاج إلى أن يكون شبه يوميا بين الأب وبين أبنائه، ولكن بين الإخوة والأخوات قد يكون أسبوعيا، وذلك يحقق مقصود التواصل. فإذا قضية التواصل المسموع هذا يكون بحسب قرب الإنسان من رحمه من بعده، وكذلك أيضا يراعى في ذلك أيضا ما يكون من الاحتياج، فقد يكون احتياج في وقت أكثر من وقت، ففي وقت الفرح يكون التواصل أكثر، وفي وقت الحزن يكون التواصل أكثر. لكن لا يقف موضوع صلة الرحم على مجرد الرؤية، الجسدية والرؤية المرئية أو السماع، بل إن إيش ذلك يشمل أيضا مد يد يد الإحسان والإنفاق، الهدية والصدقة والإحسان إليهم إن كانوا محتاجين على وجه الخصوص، أو إن لم يكونوا محتاجين فهدية. فالولد لا ينسى أباه من المال الذي أعطاه الله جل وعلا حتى ولو كان الأب غنيا، لأن الهدية للوالدين تفتح مغاليق ما يكون في نفوسهم. قد يكون الولد قد قصر في بعض الأحوال، فإذا بهذه الهدية تربأ هذا الصدع الذي كان بين الوالد وبين أبي. إذن التواصل قد يكون تواصلا بالهدية وبالإحسان والوقوف معهم عند في الأزمات، كل ذلك نوع من التواصل مع الأرحام. يبقى أمر أخير وهو الدعاء لهم، فإن ذلك من جملة الإحسان إلى الأرحام. ذلك الله جل وعلا ينبهنا إلى هذه القضية كما قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي دعاء نوح عليه السلام: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فالإنسان يدعو لأرحامه بالتوفيق والهداية والسداد وصلاح الحال وصلاح الذرية، كل ذلك مما يعود عليه أولا بالنفع، إذ أن الملك يقول ولك بمثل، ويعود على المدعوين كذلك بالنفع، لأن الله سبحانه وتعالى ربما استجاب دعوته فأصلح أحوالهم ويسر أمورهم. إذن التواصل لا يقف على مجرد التواصل الجسدي والزيارة المباشرة، وإنما تشمل جميع هذه الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. أبو عبد الله يسأل عن زكاة النخل، يقول عندي مجموعة من النخل وبعت، يقول بمبلغ 3000 درهم، فيقول كيف تكون زكاة، كيف أخرج زكاة هذا النخل؟
النخل له مقدار معين في الزكاة، فالنخل لا تجب الزكاة فيه في كل شيء، وإنما لابد أن تجتمع شروط الزكاة في الزروع وفي الثمار. وهذه الزكاة لابد أن تكون قد وصلت المقدار الشرعي، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. والزكاة لابد أن تكون في حدود ذكرها العلماء، وقدرت الآن بعدة تقادير ذكرها أهل العلم. فمن أهل العلم من قال أن مقدار ما يكون من الزكاة فيما لو صير هذا النخل تمرا أن يكون بمقدار 612 كيلوغرام، وقيل أيضا وهذا تقدير أخير قدر من مجلس الإمارات بما يقدر ب 540 كيلوغرام. فإذا وصل المحصول بعد أن حسم منه ما يأكله الإنسان وما يسقط على الأرض وما يأكل منه الطير، وهو بمقدار الربع، فإذا كان عندك محصول ولنفترض أن هذا المحصول مقداره 1000 كيلو غرام في المجموع، فيحسم من هذا 1000 مقدار الربع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خرصتم فدعوا الثلث، فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع، فدعوا الربع. إذن هناك مقدار معين، وهو أن هذه الزكاة لابد أن تكون وصلت المقدار الشرعي، والمقدار الشرعي هو أن يكون قد تجاوز 540 كيلو غرام بعد حسم ما يكون مما يأكله الإنسان. يعني نفترض أن المحصول عندما قدر أن هذا المحصول سيكون تمرا سيكون 1000 كيلو، هذا هذه 1000 كيلو يحسم منها الربع وهي 250 كيلوغرام، هي المقدار الذي يأكل الإنسان، يأكل يتفكه منه، يهدي منه، يأكل منه الطير، يسقط على الأرض، هذا بمقدار الربع، يبقى 750 كيلوغرام الباقي، هذا الذي يزكى، يزكى منه 5%، 5% من 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 هذا المحصول 750، 5% يعني يكون قرابة 37 كيلو، 37 هي التي تخرج، وهذا مقدار ضربته مثالا. مثالا إذن عندما يأتي الإنسان يريد أن يزكي فلا بد أن ينظر أولا إلى هذا المحصول، ما يؤول إليه هذا المحصول عندما يكون تمرا، فإذا كان المحصول سيصل إلى 540 كيلوغرام فهنا نقول وجبت الزكاة، فعندما سيحصد فلا بد أن يخرج المقدار المعين وهو 5% من المحصول أو يقدره بالدراهم. ويمكن الإنسان أن يرجع إلى صندوق الزكاة ويساعدونه في قضية حساب المحصول، ولكن هذه هي زبدة ما يمكن أن يقال. إذا كان المحصول الذي عندك سيتجاوز 540 كيلو غرام بعد أن يخصم منه ما سيأكله الإنسان، يعني في المجموع سيكون أكثر من 540 كيلو غرام، عند ذاك يخرج منها 5% من هذا المحصول، وهو مخير في أن يخرجه تمرا فيعطيه الفقراء والمساكين، أو يقدر هذا الذي وجب عليه بالدراهم ويخرجه دراهم. ويمكن الإنسان يرجع إلى صندوق الزكاة ويساعدونه إن شاء الله في ضبط ما يجب عليه. لكن بحسب ما فهمت من سؤال أخ السائل، قيمة 3000 من المحصول لا أظن أنها تصل 650 كيلوغرام، ولو أنها وصلت سيكون المبلغ 5% من جملة الناتج. إذا قدرنا أنه باعه بسعر الزكاة ليس بسعر البيع، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ محمد يقول البعض إذا دخل المسجد يسلم على جميع من في المسجد، يسلم عليه واحدا واحدا، حتى يقول لو كان هناك شخص يقرأ القرآن أيضا يقول يسلم عليه، فيقول هل أرد عليه إذا كنت أقرأ القرآن وأسلم عليه؟ يقول لأن البعض يعتقد أن أو سمع حديث أو هناك حديث يقول أن من سلم على أكثر من 20 شخص دخل الجنة، يقول هل هناك حديث بهذا المعنى؟
أولا لا أعلم حديثا بهذا المعنى أن من سلم على 20 رجلا فإنه يدخل الجنة، ولكن الحديث الواردة في إفشاء السلام كثيرة جدا، وقد ذكرنا حديثا هو من أعظم الأحاديث، وهو حديث عبد الله بن سلام عندما أقبل للنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يسمع منه ما يقول عند دخول المدينة، فكانت أول كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس أفشوا السلام. وإفشاء السلام هو نشره بين الناس، ولكن هل في كل موضع يشرع للإنسان أن يسلم أو يرد السلام؟ لا، يختلف الأمر، فإن الإنسان إذا كان يقضي الحاجة فإنه لا يسلم وهو يقضي الحاجة، وكذلك أيضا إذا سلم عليه وهو يقضي الحاجة فإنه لا يرد السلام، كما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم عندما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد صلى الله عليه وسلم السلام، فقال يا رسول الله أني كرهت أن نذكر الله وأنا على غير طهر. فإذا إذن هذه القضية وهي قضية السلام ليست مطلقة في كل الأحوال، فهناك أحوال لا يسلم فيها الإنسان وأحوال كذلك لا يرد السلام، وهي أحوال معينة. وقد اختلف العلماء في ذكر هذه الأحوال، ومن جملة الأحوال التي ذكرها العلماء كراهية رد السلام، كراهية رد السلام على كراهية إلقاء السلام على الذاكر أو القارئ أو المصلي. فهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل إذا كان المرء قارئا أو ذاكرا أو مصليا فإنه يسلم عليه؟ قولين العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى أن إلقاء السلام عام، إلقاء السلام عام، وهذا يشمل المصلي والقارئ والذاكر. والأمر الثاني والقول الثاني عند العلماء أنه يكره السلام على المصلي وعلى القارئ وعلى الذاكر، لأن ذلك يشوش عليه، يشوش عليه. إذن القضية الأولى التي نجيب بها على السائل، أما اعتقاد أنه من سلم على 20 رجلا فأني لا أعلم في ذلك نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح. والأمر الثاني إلقاء السلام على الذاكر، هنا من دخل المسجد فإنه يسلم سلاما عاما، ويكفي في رد السلام من رد عليه السلام، ولا يلزم الإنسان وهو يقرأ القرآن أو يذكر الله أن يسلم على من سلم عليه، لأنه مشتغل بطاعة، وكونه مشتغل بطاعة ربما يتأثر ويتشوش إذا كان ذلك يشوش عليه في قراءته أو في سلامه. ولمن رد عليه السلام الكفاية، فإن رد السلام فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. هذا فيما لو كان المجلس مجلسا عاما، أما إذا كان المجلس مجلس خاص كان يكون مجلس العلم، فإنه لا يسلم إذا كان صاحب المجلس لا يرضى بالسلام، كالمدرس في الفصل، فإنه إذا دخل الطالب إلى الفصل فإنه لا يسلم، لأنه يشوش على المدرس إلقاء السلام وعلى الطلاب الاستماع له. إذن إذا كان المكان عاما فسلم، فلمن رد عليه السلام أن يرد، ولمن كان مشتغلا أن لا يرد. وأما في المجلس الخاص فإنه يتأدب بأدب صاحب المجلس، إن كان أذن له بالسلام فإنه يسلم، وإلا فالأصل أنه يدخل ولا يشوش على الجالسين والذاكرين ذكرهم واستماعهم لحديث معلمهم. وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بإدارة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سيف الخيال، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.